بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة يوم التاسع من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 ألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، عضو المكتب التعاوني بصامتة، وذلك في محاضرة بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بفصل الشتاء. ويسرنا أن نرحب بيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه لكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، ما أحب أن أذكر به نفسي وأذكر به إخواني في هذه الليلة وما يتعلق بالأحكام المتعلقة بفصل الشتاء. وقبل ذلك، أحب نفسي وإخواني على أن نتزود من العلم، فقد أمر الله تعالى نبيه بذلك بقوله: وقل رب زدني علما. قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله: من ظن أنه قد استغنى بما عنده من علم فقد جهل. الذي يظن أن ما عنده من العلم يكفيه، وأنه ليس بحاجة إلى مدارسة العلم ومذاكرة العلم، فقد جهل. وما هذه إلا مذاكرة هذه الليلة، مذاكرة أخ مع إخوانه وزميل مع زملائه، وكلنا طلبة العلم. فإن فصل الشتاء الغنيمة الباردة كما كتب، الغنيمة الباردة لمن استغله واغتنمه، لأنه في الشتاء يطول الليل ويقصر النهار، فهو فرصة عظيمة لقيام الليل، لقيام الليل. الليل طويل يأخذ راحته من النوم ويجد فرصة للسياح. ولهذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته: والله لا أبكي حبا لسري الأنهار ولا لعرس الأشجار، ولكن أبكي لأني سقطت في ظمأ الهواجر، أي الصيام في الأيام الحارة ومكابدة الليالي، أي الليالي الباردة في القيام، ولمزاحمة العلماء الركن، يعني سوف يستقل مجالس الذكر ومجالس العلم. فهذا كلام من كان محبا للطاعات من صيام وقيام ومجالس للذكر والعلم. فهذه الليالي فرصة عظيمة لقيام الليل، وفرصة عظيمة لقراءة القرآن ومراجعة المحفوظ من كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فاستقضي بها ويعلمها. كذلك يستفيد من الليل الشتاء الليل الطويل بمراجعة مسائل وكتب العلم وكتب الحديث، كما كان بعض السلف ربما يحيي ليله ويغتنم ليله بالمراجعة، ينام ما يحتاج من النوم ويغتنم باقي الليل بالقيام وقراءة القرآن ومراجعة العلم. وكذلك يقسم النهار في الشتاء بالصيام، فالنهار فرصة لأنه قصير والأيام باردة، فهي فرصة أن يفتر فيه من الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وأوصى بالصيام أيام كثير، وهكذا يغتنم العبد وقته ويكثر من الطاعات. وتزودوا فإن خير الزهد التقوى. هناك بعض الأحكام التي لها تعلق بالشفاء وبالجو البارد، فمن ذلك لبس الخفين أو الجوربين، فإنه مما رخص فيه الخفين أو الجوربين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ومتى يبدأ المشي؟ هل تبدأ مدة المشي من حين اللبس أو من أول مقيم بعد الحدث؟ هذا هو القول الأقرب، أن مدة المشي تبدأ من أول مشي بعد الحدث. فمن لبس الجورب أو القف الفجر مثلا وصلى الفجر وبقي على طهارة إلى الظهر، والظهر انتقل وضوءه ومسح على القف أو على الجورب، تبدأ مدة المشي من الظهر على القول الأصح والأقرب. فهذه من الأحكام المتعلقة بالشتاء. كذلك الغسل من الجنابة، إذا كان الجو باردا والماء بارد وليس هناك ما يسخنه ما يسخن به الماء، فهو يحتاج ويخاف من برودة الماء، فلا مانع لا مانع أن ألا يغتسل بالماء إذا لم يجد ما يسخن به الماء ويخشى على نفسه، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احترم في ليلة ذلك أميرا على السرية ولم يغتسل، تيمم واغتسل وصلى بأصحابه إماما. ولما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره على ذلك. ولكن نحن ولله الحمد في هذا الزمان أصبحت المسخنات في كثير من البيوت، وإذا لم يجد تسخين بالأجهزة الكهربائية فيكون التسخين بالغاز مثلا أو نحو ذلك. فالحال الآن الناس أو أغلب الناس في خير عظيم وفي نعمة من الله جل وعلا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالشتاء. كذلك إذا كان يخشى إنسان مريضا، مثلا إنسان مريض ولا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، ففي هذه الحالة له أن يجمع بين الصلاتين من أجل المرض، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، صلاة المغرب مع العشاء وصلاة الظهر مع العصر، جمع تقليل أو جمع تأخير حسب ما يحتاج إليه الإنسان، بحسب ما يحتاج إليه الإنسان. هذه بعض المسائل التي هي أبعد ما يحتاجها الناس، إما في مسألة الوضوء والغسل، وإما في مسألة المس على الخفين، كذلك الماء كما هو معروف لا يحضر الإنسان من الوضوء الماء إلا عند عدم الماء فإنه يعدل إلى التيمم، أو عند العجز عن استعماله أن يكون الإنسان مريض أو يكون أن المرض يزداد إذا استعمل الماء، وبالأخص الأيام الباردة يزداد المرض يستعمل الماء، فله أن يتيمم في هذه الحالة، له أن يتيمم في هذه الحالة. نعم، نحتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا ونمر على ذلك. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة وعلى إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في طرح بعض الأسئلة.
إن كان في الدرس وأسئلة مناسبة
نرجو أن تصبروا علينا بعض الشيء.
والله إن أنا الآن قد أخذنا شغول ما تقريب.
الله المستعان.
تفضل.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الجمع يكون بإمام أم على انفراد؟
الجمع لا يكون، الإنسان يكون مريض مثلا، يعني الجمع يكون للمريض أو للمسافر. إذا كان مسافرا لوحده فله أن يجمع لوحده، وإذا كان مسافرا مع جماعة فله أن يجمع مع الجماعة الذين هم معه. أما المريض فإن كان في بيته مثلا لوحده فله أن يجمع في بيته، وإن كان مريضا وهو مسافر مع جماعة ويحتاج إلى الجمع فله أن يسعى معهم وهم إلى الجمع.
يقول شيخنا في المطر، يقصد الجمع في المطر، هل يكون للمنفرد؟
لا، الجمع في المطر يكون في الجماعة، فإذا كانوا يتنقلون من الوصول إلى المسجد فإنهم يجمعون في المسجد، وعند الحيعلتين ينادي المؤذن يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. قال الشيخ حافظ الحسني رحمه الله في ليلة الأمطار والأوحال نادي عن الصلاة في الرحال. فأما إن كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد، لا يستطيعون الوصول إلى المسجد لكثرة المطر ولكثرة الدحض والزلق والطين، فإنهم يصلون جماعة في البيت هو وأولاده مثلا، يصلون جماعة في البيت. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما الضابط في الصلاة في الرحال في رخصة المطر؟
المطر الذي يبل الثياب ويكون فيه معه دحض وزلط ويكون فيه مشقة في الوصول إلى المسجد، أما المطر اليسير الخفيف الذي ليس فيه ضرر فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الرخصة في ترك الجماعة عند المطر أو الريح تشمل أيضا من عنده سيارة أو من يستطيع أن يلبس جيدا أو يحتمي بمطارية وغيرها؟
هذا الباب مسألة الصلاة الرحال ومسألة المطر من الناس فيها طرفان ووسط، فمن الناس من يتساهل في هذا الباب، فأول ما يرى غيم في السماء جمع بين الصلاتين، وأول ما يرى بقطرات أو يحس بقطرات يسيرة من المطر جمع، هذا غلط وهذا تساهل. ومن الناس من يشدد على الناس يمنعهم من الجمع مهما كان المطر شديدا ومهما كان الزحب ومهما، فيشق على الناس ويلزمهم بهذا الجمع مع وجود المشقة، هذا غلط. والوسط أنه إذا وجدت الريح الشديدة ووجد المطر الشديد الذي يبل الثياب ويحصل فيه ضرر ومشقة على الإنسان مجيء إلى المسجد، ويوجد دحو في الطرقات وزلق ونحو ذلك، مثل هذا يباح الجمع وبالنجلة الدائرة الإفتاء فتوى في هذا مفصلة لعلكم تراجعون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل النهي الوارد في استقبال النار في الصلاة يشمل أيضا نار المدفأة؟
الله أعلم، نحتاج مراجعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قول المؤذن في المطر في الأذان صلوا في رحالكم ومتى يقولها؟
هذه يقولها كما قال شيخنا النجم رحمه الله عند الحي على حين، عند حي على الصلاة يعني يقول ألا صلوا في الرحال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل نزع الجورب بعد المسح عليه ينقض الوضوء؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رأى أنه ينقض ويبطل المسح عليه، وهو رأي جمهور أهل العلم. ومنهم من لا يرى أنه ينقض المسح وينقض المسح. فهو شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله تعالى، ويرجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولكن الرأي الذي الأحوط أن يأخذ الإنسان لرأي الجمهور في هذا، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله شيخنا الشيخ أحمد، وهو أن النزع ينقض الوضوء ينقض المسح ويبطل المسح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسقط حضور صلاة الجمعة في البرد الشديد والمطر والريح؟
هذا الشيء الشديد الذي لا يستطيع الناس معه أن يصلوا للمسجد، فيباح لهم أن يصلوا، لكنهم يصلوا ظهرا. إذا لم يستطيع الوصول للمسجد يصلوا ظهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الخوف على النفس من شدة البرد وترك الغسل والتيمم في أيام البرد الشديد؟
الخوف على النفس، يخاف الإنسان على نفسه، يعني في مسألة التيمم.
نعم، في ترك الغسل
إذا كان يخاف على نفسه الهلاك بهذا الاغتسال، أو إذا كان عنده مرض ويخاف باغتساله يشتد عليه المرض، فإنه يتيمم في تلك الحالة. ما جعل عليكم في الدين محرم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طهرت الحائض وتعذر عليها استعمال الماء، هل تتيمم ويلزمها ما يلزمها من الطهر بالماء كحمل المصحف وغير ذلك؟
إذا طهرت من الحائض ولا تستطيع أن تغتسل بالماء؟ نعم.
نعم شيخنا. نعم.
إذا كان لا تستطيع أن تغتسل بالماء إلا لشدة برد أو لمرض، ولا يوجد هناك ما يسخن الماء، أو فهي لا تستعجل في التيمم. إذا كان هناك شيء يسخن الماء، سخانات أو يسخن على الغاز وذلك، فلا تستعجل في التيمم في هذا. لأن الناس الحمد لله أمورهم، أغلب الناس في خير ولله الحمد. لكن إن وجد مثل هذا، كان البرد شديدا ولا تستطيع أن تغتسل بالماء، فإنها تتيمم، لأن التيمم عند عدم الماء وعند العجز عن استعماله. ويجوز تتيمم وتتطهر بهذا من الحيض، ويجوز لزوجها أن يأتيها بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: هل يصلي الجنب صلاة الجماعة ويقرب المسجد؟
كيف صلاة الجماعة؟
ويقرب المسجد.
الجنب كيف يصلي وهو على جنابه؟ كيف يصلي الجنب وعليه جنابه؟ لا يصلي حتى يغتسل.
شيخنا يقصد التيمم الذي ترك الغسل للتيمم.
إذا تيمم لكونه عدم الماء أو عجز عن استعماله، فإنه يتيمم ويصلي، لأن التيمم بدل الماء. الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، يقول صلى الله عليه وسلم. والبدل له حكم المبدل منه، فهو بدل الماء وهو حكم، لا يأخذ حكمه. لكن لا يكون التيمم إلا عند عدم الماء وعند العجز عن استعماله، ولا يتساهل الإنسان في الانتقال إلى التيمم عند يعني أمر بإمكانه أن يتوضأ أو يغتسل بالماء. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله لقاءات أخرى بإذن الله تعالى.
آمين آمين. حياكم الله
حياكم, حياكم الله شيخنا ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.